قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسخ الهدي. قال: أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: إباحة فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. هكذا؟
نعم،
هكذا الترجمة.
إباحة فسخ الحج بعمرة.
أيوة،
لمن لم يسق الهدي.
إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. هذه الترجمة المقصود منها أن من دخل في الحج أو الحج والعمرة وليس معه هدي، أنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، فمنهم من قال بوجوبه، والذي كان يقول بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال باستحبابه وأنه مستحب، ومنهم من قال بجوازه وإباحته، وهذا هو الذي ترجم به المصنف. والأظهر أنه مستحب، وأنه من قبيل الأمور المستحبة، وأن هذا هو الأولى وهو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل، فيكون مستحبا وليس مباحا فقط. لكن إذا بقي على الإحرام وكان الإنسان قارنا أو مفردا فإن ذلك جائز وسائغ ولا بأس بذلك، لأنه جاء عن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة التي هي فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي أحاديث عديدة، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون إلا الحج، لأن خروجهم إنما هو للحج، وغيره أي العمرة تبع له، لأن الزمن زمن الحج والعمرة طول السنة وقتها، لكن الحج وقته محدد والعمرة تكون تبعا له. أو أن المقصود من ذلك غالب الصحابة الذين كانوا مفردين الحج. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما وصلنا إلى مكة طفنا بالبيت. والمقصود من ذلك غير عائشة، المقصود من ذلك بعض الصحابة الذين كانوا معتمرين ولم يكونوا قارنين ولا مفردين، فإن هؤلاء طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا من شعور رؤوسهم وتحللوا. وعائشة رضي الله عنها ليست من هؤلاء لأنها قد حاضت ولم تطف بالبيت. وقد جاء في نفس الحديث بعد ذلك أخبارها أنها لم تطف. وإذا فقولها طفنا المقصود بذلك أي بعض الصحابة الذين كانوا متمتعين أي أحرموا بالعمرة، ومنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن قد أهللن بعمرة وهي حاضت فلم تتمكن من أداء العمرة ولم تتمكن من الطواف قبل الحج، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن سواها لم يحصل لهن ما حصل لها فطفنا. وإذا فقولها طفنا المقصود به ليس جميع الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من ذلك الذين كانوا محرمين بالعمرة ولم يحصل لأحد منهم مانع كالذي حصل لها يمنعها من أداء العمرة. وعلى هذا فإن قولها طفنا من العام المراد به الخصوص، المراد به الخصوص، وليس كل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا بالبيت، وإنما المقصود من ذلك الذين كانوا مهلين بالعمرة أو كانوا أيضا ساقوا الهدي وكانوا قارنين أو مفردين ومعهم الهدي، فإنهم أيضا طافوا بالبيت ولم يتمكنوا من الفسخ والتحول إلى العمرة لكونهم ساقوا الهدي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين كانوا معه من أصحابه ولم يسوقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. وهذا هو المقصود، أو هذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة، وهي فسخ الحج إلى عمرة في حق من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا. قال سيشطفنا لم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت. فلما كانت
وهذا فيه بيان أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا هديا أمروا بأن يفسخوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وأن أزواج وأن الذين كانوا أهلوا بعمرة ومنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طفنا وسعينا وقصرنا، وأما هي فقد حاضت فلم تتمكن من الطواف. وهذا يبين أن كلمة طفنا السابقة أنه يراد بها غير عائشة، لأنها قالت هنا ولم أطف لأنها حاضت وذلك بسبب الحيض. إذن قولها طفنا المتقدم يراد به بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس منهم عائشة، لأنها أخبرت عن نفسها فيما بعد أنها بسبب حيضها لم تطف.
فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا.
ثم الحديث فيه اختصار، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة دخل عليها وهي تبكي وقالت إنها حاضت، وقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولما جاء وقت الحج وهي لم تطهر ولم تتمكن من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة للعمرة بسبب الحيض، أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وأن تدخله على العمرة وتكون بذلك قارنة. ولما طافت يوم النحر وسعت بين الصفا والمروة قال لها طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. وهذا يبين أنها كانت قارنة وأنها لم تفسخ الحج إلى عمرة العمرة إلى حج، وأنها لم ترفض العمرة بل عمرتها باقية، وإنما أضافت إليها الحج فصارت بذلك قارنة، وكان طوافها بعد الحج وسعيها إنما هو لعمرتها ولحجها، لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد يشمل الحج والعمرة، لأن كونهما قرنا كانت أعمالهما واحدة وغير مميزة وغير مفصولة، وكانت بذلك شبيهة لأعمال المفرد، إلا أن المفرد ينوي حجا مفردا والقارن ينوي حجا وعمرة، والمفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي، وإلا فإن الأعمال واحدة، والطواف والسعي للقارن إنما هو لحجه وعمرته. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما كانت دخلت بعمرة، أي لما كانت أهلت بعمرة، وكان ذلك مثل ما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن لم يحصل لهن ما حصل لها، فطفن وسعينا عند دخولهن مكة للعمرة، وهي أدخلت الحج على العمرة فكان طوافها واحدا وسعيها واحدا، فأرادت أن يكون لها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت إنها حاضت، وكان ذلك بعد الحج، قال وما كنت طفتي عند وصول إلى مكة؟ قالت لا. وهذا الاستفهام يحتمل أن يكون تقريرا أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي الذي حصل، وإلا فإنه قد جاء في الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها قبل الحج وهي تبكي، وهو الذي أرشدها إلى أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون بذلك قارنة، وقال لها في آخر الأمر طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، ولكنها أرادت أن تحصل لها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها غير ذلك الطواف والسعي الذي حصل للحج والعمرة في القران، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، ووعدها وكان ذلك يوم الحصبة أو ليلة الحصبة، أي ليلة نزولهم من مزدلف من منى إلى الأبطح الذي هو المحصب، وذلك في ليلة الرابع عشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليلة الرابع عشر خرج من منى وبات في المحصب، ثم إنهم نزل عليه الصلاة والسلام إلى مكة قبل الفجر وطاف طواف الوداع، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على فسخ الحج إلى العمرة أو القران إلى العمرة في حق من لم يسوق الهدي، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، وابن عباس رضي الله عنه وبعض أهل العلم بعده وبعد الصحابة قالوا بالوجوب، وبعضهم أو كثير منهم قالوا أو بعضهم قال بالاستحباب، وبعضهم قال بأن ذلك مباح، ومنهم من قال إن هذا الفسخ إنما هو خاص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لمن بعدهم بل هو من خصائص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا وكان ذلك في أول الأمر، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. ولكن الحديث أو الحديث دالة دلالة واضحة على أن الأمر ليس خاصا بالصحابة، لأنه لما سئل قيل له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرني محمد بن قدامة.